ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. نازحات في معسكر إيواء في أبو جبيه بولاية جنوب كردفان يشتكين من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. النازحون من جبل الدير بولاية شمال كردفان إلى كوستي يطالبون والي شمال كردفان بتفقدهم وتلبية احتياجاتهم. الأمم المتحدة تطلق نافذة إلكترونية تسمح للسودانيين المقيمين في مصر بتقديم طلبات الحماية بتسجيل بياناتهم الأساسية وتحديد موعد للمقابلة الشخصية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شكت نازحات في معسكر إيواء في أبو جبيه بولاية جنوب كردفان من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. وقالت نازحة من الخرطوم تحدثت لراديو دبنجا إنهن يعانين من عدم توفر الأمن الغذائي والخدمات الصحية، إضافة لتعرض النساء والأطفال للعنف والتحرش الجنسي. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن النازحين يعانون من شح المياه، وأشارت إلى تفشي بعض الأمراض مثل الرمة والإسحالات. وأضافت لراديو دبنجا:
نحن نعاني الآن من مشاكل كثيرة، منها عدم توفر الأمن الغذائي، عدم توفر السكن الصحي، عدم توفر الخدمات الصحية، كثير من الانتهاكات في حقوق المرأة والطفل كالعنف ضد المرأة، التحرش الجنسي، ظواهر الاغتصاب وظواهر أخرى أيضا كثيرة.
أوضحت نازحة أخرى في أبو جبيها إنها وصلت هناك قبل 7 أشهر، وخلال هذه الفترة لم يتلقوا مساعدات غذائية من المنظمات سوى مرتين فقط، وأشارت إلى أن تلك المساعدات اشتملت على العدس والذرة فقط. ووصفت المساكن التي يعيشون فيها بغير الصحية إطلاقا، مضيفة أنهم يعيشون مع الغفافيش حسب وصفها، وتابعت قائلة أن هطول الأمطار جعلهم أرضى كذلك للملاريا وغيرها من الأمراض. وأضافت لراديو دبنجا:
نحن الآن نعيش مع الغفافيش، نعيش مع الغفافيش حرفيا، في عرضة للتعرض للأزمات، في عرضة للتعرض للكثير من الأمراض التي تحملها الخفافيش، لكن ما بيدي حيلة، نحن الآن نعيش مع الخفافيش.
اشتكى نازحون من منطقة جبل الدير بولاية شمال كردفان إلى مدينة كوستي من سوء الأحوال المعيشية التي يعانون منها منذ حوالي 4 أشهر، واتهم النازحون والي شمال كردفان بإحمال أمرهم وعدم تفقدهم والوقوف على احتياجاتهم، مضيفين أن أي مسؤول حكومي لم يهتم بأمرهم. ويقيم الكثير من هؤلاء النازحين في زريبة العيش في كوستي بولاية النيل الأبيض دون مأوى يقيهم هطول الأمطار ولسعات البعوض. ووجه ناشط مجتمعي في فيديو حصل عليه راديو دبنجا مناشدة لوالي شمال كردفان لتفقد نازحي جبل الدائر في كوستي والوقوف على احتياجاتهم، وقال إن النازحين قد فقدوا كل ما يملكون ويعيشون حاليا في وضع صحي وغذائي بائس في زريبة العيش. وأشار إلى أن كوستي تعوي أكثر من 3000 أسرة في منطقة جبل الدائر، يبلغ تعدادهم حوالي 10000 نازح. أطلق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في مصر نافذة إلكترونية تسمح للسودانيين الراقبين في تقديم طلبات الحماية بتسجيل بياناتهم الأساسية وتحديد موعد المقابلة الشخصية. ونلفت عناية مستمعين الكرام المهتمين بهذا الأمر إلى أن رابط هذا الموقع موجود على موقع دبنجا على شبكة الأنترنت في الخبر الخاص بإطلاق النافذة. ونوه مكتب المفوضية إلى أن النافذة ستقتصر في المرحلة الأولى على مقدمي طلبات التسجيل من حاملي الجنسية السودانية، وأنها ستفتح لتسجيل الجنسيات الأخرى في مرحلة لاهقة. ويعاني السودانيون الفارون من الحرب من مصائب في إجراءات التسجيل في مصر، لأنها تتم عبر مكتب واحد موجود في القاهرة فقط، كما أن التسجيل عن طريق الهاتف يحتاج إلى وقت طويل بسبب الكم الهائل من الاتصالات. ويسمح التسجيل عبر النافذة الإلكترونية بتسليم رسالة تحدد موعد التسجيل خلال 2 أسبوع من استكمال المعلومات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية. وتعتمد السلطات المصرية هذه الرسالة كوثيقة إقامة مؤقتة إلى هنا الحصول على بطاقة التسجيل التي تصدرها المفوضية. يذكر أن السلطات المصرية تنظم من وقت لآخر حملات لضبط المخالفين لقوانين الإقامة وترحيلهم إلى بلادهم. طلقت صباح الأربعاء أعمال الجلسة الافتتاحية للشركاء الدوليين الفنيين الذين يمثلون الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والأمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى السودان: نحن نركز على ضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها وتنفيذها في جدة. وأضاف: يجب على المتحاربين احترام القانون الإنساني الدولي وتمكين المساعدات الإنسانية. وقال المبعوث الأمريكي توم بيريلو: إنهم ما زالوا ينتظرون وصول وفد الجيش. من جانبه كشف السفير علي الجندي سفير السودان السابق في جنيف لراديو دابانغا أن محادثات جنيف ستبحث مقترحات وقف إطلاق نار محلي لإيصال المساعدات الإنسانية، كما ستبحث مقترحات خارطة طريق جديدة. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
وبيفكر بصورة خاصة في ما أسمعه هو وقف إطلاق نار محلي في مناطق معينة بدلا عن وقف إطلاق نار شامل، وده طبعا أنا في تقديري أو من وجهة نظري أمر غير واقعي يعني عن رياليستي. وطبعا الهدف من الحاجة دي هو بشكل أساسي السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان.
من جهة أخرى، كشفت إدارة قضايا المرأة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية أن مشاركة أكثر من 300 من القيادات النسائية السودانية في فعاليات على هامش محادثات جنيف. من جانبه أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا مع نظرائه في الإمارات والسعودية وتركيا لبحث جهود حل الأزمة السودانية. من جهة أخرى، نظم السودانيون ظهر الأربعاء مظاهرات تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بالتزامن مع المحادثات مطالبين بوقف الحرب. وأضاف المشاركون في التظاهرات في هذا الخصوص: قال كاميرون هاتسون الباحث في الشؤون الأفريقية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن قرار الجيش بعدم المشاركة في جنيف غير نهائي وقابل للتراجع. وصف في مقابلة مع راديو دابانغا النقاط الخلافية التي طرحها الجيش والحكومة بأنها معقولة، مشيرا إلى أن المطالبات تتضمن تنفيذ اتفاق جدة والتعامل معهم كحكومة. وانتقد عدم وجود أي ضغط حقيقي على الجيش أو على قوات الدعم السريع، وأكد أن أي نوع من التقدم يتم إحرازه في المحادثات بمعزل أن الحكومة أو القوات المسلحة سيكون حامشي. وأضاف في هذا الخصوص:
ولكن ما لم تغير القوات المسلحة الذي تتمسك به والمتعلق بمنع وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق حدودية كثيرة، لا أرى تغييرا في الوضع الإنساني يحدث بالتأكيد، وخصوصا خلال موسم الأمطار.
جدد فتح فضل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني ترحيبهم بأي مبادرة تجبر طرفي النزاع على إيقاف الحرب. ووجه فتح فضل في حديث لراديو دابانغا انتقادات لإبعاد القوى المدنية من مفاوضات جنيف، وقال إن مفاوضات جنيف تحمل بذرة فشلها لأنها ستقود لأن يكون لطرفي التفاوض دور بعد توقيع الاتفاق. وأضاف في هذا الخصوص:
إيقاف الحرب خطوة مهمة جدا، لكن إيقاف الحرب السطح شايف ما الهدف الأساس، وبالتالي يعني لازم يكون في وضوح ونوع من العلاقة المباشرة بين إيقاف الحرب وما بعد ذلك في اليوم التالي. يعني دي المسألة المهمة، ليه فشل الاتفاق الإطاري؟ ده سؤال نوقع عليه، وهل نحن نريد نفس الشيء تاني نكرره؟
أعلنت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو أن مجاعة في مناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال جاتيكو أموجة دلمان القيادي بالحركة الشعبية قيادة الحلو لراديو دابانغا أن هناك حالات وفيات بسبب الجوع، وأوضح أن أكثر من 20% من السكان في المنطقتين يعانون من نقص حاد في الغذاء، وأن أكثر من 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ودعا لتوصيل المساعدات عبر اتفاق منفرد بين الأمم المتحدة والحركة الشعبية. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا تاريخ ناصع البياض فيما يتعلق بقضايا المواطنين. المواطنين الموجودين في الدلنج والموجودين في كادوغلي هم مواطنين الحركة الشعبية لتحرير السودان. نحن حريصين أكثر من المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية والجيش السوداني عنده أسوأ تاريخ في الدلني وفي كادوغلي. الجيش السوداني هو الذي قتل نصف مليون مواطن من النوبة أثناء الحرب الأولى، وهو غير مؤهل أخلاقيا ولا هو للناشطين اللي بيتكلموا ديل في أنه يتحدث عن المواطنين في الدلني وكادوغلي.
شهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان قصفا مدفعيا من قبل قوات الدعم السريع، سقطت على أثره 4 أشخاص من بينهم موظفة وزارة التخطيط العمراني قتيلة، فيما جرحت 30 طالبة من مدرسة الخنساء. وقال مصدر مطلع لراديو دبنغا أن القصف أدى إلى إقلاق سوق الأبيض لمدة 4 ساعات، وفي السياق ذاته انقطعت شبكات الاتصالات عن المدينة بالتزامن مع القصف. وفي الخرطوم قتل 2 من سائقي الدرداقات الذين يعملون في سوق الخضار المركزي جراء القصف المدفعي يوم الثلاثاء. وأضاف محمد عبد الله كندشة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
غزيفة مدفعية في نص سوق الخضار، وللأسف الشديد أودت بحياة شابين من الكادحين من جنوب الحزام، وهم بيعملوا في عربات نقل الخضار اللي معروفة هنا شعبيا بالدرداقات.
شهدت مدينة الفاشر صباح الأربعاء هدوءا نسبيا مع قصف للطيران الحربي لتمركزات الدعم السريع شرق المدينة فجر الأربعاء، وقصف الدعم السريع باتجاه شمال المدينة. وشكى مواطنون من الفاشر من ندرة في أسعار السلع الأساسية والارتفاع الكبير للأسعار، مشيرين إلى خروج جميع الأسواق من الخدمة. وقالت ربة منزل لراديو دبنغا إن المدينة تشهد أزمة حادة في السكر والزيت مع ارتفاع كبير في الأسعار، وأشارت إلى شحف السيولة وندرة في الغذاء مما أدى إلى تفشي الجوع. توفيت امرأة واثنين من أبنائها بسبب صائقة رعدية في نيرتتب ولاية وسط دارفور يوم الاثنين. وكشف آدم أكرو أحد قيادة النازحين لراديو دبنغا إن الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى انهيار عدد من المنازل جاري حصرها، وأشار إلى 4 حالات وفاة بسبب سوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا في نرتتي أمطار غزيرة دمر بيوت كثير. الآن بدأت التسجيل إدارة بتاع معسكرات النرتتي، قام بالتسجيل من معسكر الجنوبي والشمال كل المعسكرات، والآن في معسكر الجنوبي الإحسن الآن طبعا لسه جارية.
كشف دكتور محمد يحيى من مركز صحي معسكر السلام في نيالة عن 4 حالات وفاة بسبب سوء التغذية وتسجيل 15 حالة أسبوعيا. وقال في حديث لراديو دبنغا إن العدد التراكمي لحالات الإصابة بسوء التغذية تجاوز 600 طفل، وإن الحالات الحرجة يجري نقلها إلى مستشفى نيالة. وأشار إلى تفشي التهابات العيون في المعسكر والقرى المجاورة بشكل واسع، ونبه إلى شح شديد في الأدوية. وفي محلية برام كشف الناشط المجتمعي حامد أبو قرة لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار النظارات بسبب تفشي التهابات العيون بجانب ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب السيول. من جهة أخرى شكى النازحون في معسكر كلمة من تزايد الوفيات بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الإسهالات والملاريا بجانب أمراض العيون، وأشاروا إلى عدم توفر الغذاء والدواء. ووجه جمال الطاهر القيادي بالمعسكر نداء للمنظمات للتدخل العاجل وإرسال المساعدات وتوفير المشمعات لتقي النازحين الأمطار. من جانبها قالت إحلام حامد سكرتيرة المرأة إن عدم توفر الغذاء وتزايد معدلات الإجهاض وعدم توفر الرعاية الصحية تحدد حياة النازحين. وأضافت إحلام حامد:
بناشد كل المنظمات الدولية إنه تنظر في الأمر بتاع المعسكرات، وأنا بتكلم من داخل معسكر كلمة، لوجود سوء التغذية بعدم وجود الغذاء والأمراض والوفيات وعدم الرعاية الصحية بالنسبة للمرأة والإجهاضات اللي بتحصل ما بين.
من جهة أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التي حطلت في منطقة جنوب الحزام خلال الأيام الماضية في وضع بيئي ينذر بحدوث كارثة في الأيام المقبلة. وأوضح محمد بن سلام كندشة أن الأمطار والسيول أدت إلى شلل تام في الحركة بالمنطقة وانعكست آثارها على حياة المواطنين، إضافة إلى أنها تسبب في ظهور الكثير من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. وأشار إلى أن هناك كميات كبيرة من النفايات الطبية جرى فتح السيول بالقرب من مستشفى بشائر. وأضاف في هذا الخصوص:
أصبحت عبارة عن بركة، والحركة أصبحت شبه مستحيلة يعني داخل المنطقة. الأمر ده ينعكس على شكل الحياة في المنطقة بصورة عامة، إضافة لكده المياه دي ولدت الكثير من الأمراض.
الخبر الأخير في النشرة: شكل اللاجئون السودانيون في معسكر مجي بشرق تشاد من تزايد الاعتداءات والهجمات المسلحة على اللاجئين، مشيرين إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين خلال الأشهر الماضية. وقالت لاجئة بالمعسكر لراديو دبنغا إن السلطات فرضت خلال الأسبوع الجاري على اللاجئين بالمعسكر دية مالية تفوق 90 مليون جنيه، أي ما يعادل 150 ألف بسبب العثور على جثمان قتيل في المنطقة المجاورة بالقرب من المعسكر والعثور على سيارته داخل المعسكر. وقالت إن اللاجئين في المعسكر تعرضوا لعمليات انتقامية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ فتحي فضل، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. استضفناه في راديو دبنغا وتحدثنا حول الجهود الجارية لوقف الحرب وللمساعدات، و يعني من اجتماع أديس أبابا بتاع الاتحاد الأفريقي مرورا بجنيف يعني ورأي الحزب في يعني عدة نقاط مثل إيقاف الحرب والمساعدات والتحضير للحاجات الخلافية وفشل القوة السياسية والمدنية في أنها تقعد فعلا ويعني تحضر بشكل جيد عشان الناس ما يمشوا يعني كل مرة لمحل أديس أبابا ويراجعين تاني ما يتفقوا. نستمع للقاء.
اجتماع الاتحاد الافريقي الاخير، الحقيقه اولا في تقديم ان الدعوه جاءت متاخره من الاتحاد الافريقي، وصلت تقريبا في نهايه يوم 4 اغسطس، وفي تقديري هذه ليست مصادفه، يعني الدعوه وصلت متاخره ليست مصادفه، لانه يعني كان معروف لدى الجميع هذا التاريخ. رغم عن ذلك يعني كنا نتصل يوم 4 أغسطس في تقديرنا كانت مقصودة،
يعني زي في تواطؤ إنه
حتى قبل دعوة الاتحاد الأفريقي، ودي المسألة المهمة، وصلت دعوة سفاهة من السيد صديق الصادق المهدي بنفس الوجهة.
نعم.
هذا يعني حتى بالنسبة للاتحاد الأفريقي في نوع من التفضيل وفي نوع من بعض القوى أو المنظمات عندها يعني وضع معين بحيث أنها تستطيع أن تصل لنفس مثلا الدعوة أو الصلة مع الجهة المنظمة أكثر من بعض التنظيمات الأخرى من ضمنها الحزب الشيوعي. دي نقطة في تقديرنا مهمة. المسألة الثانية في تقديرنا إنه اجتماعات من هذا النوع شايف يعني لا يمكننا تصل لنتائج ما لم يحصل تحضير واسع لهذه الاجتماعات وخلق الجو المناسب للحوار بين القوى السياسية السودانية، خاصة يعني واضح في خلاف حول بعض القضايا الأساسية اللي هي من ضمن الترتيبات ما بعد الحرب. لأنه المثل المهمة يعني في تقديرنا أهمية يكون في اجتماعات تشاورية لتنسيق وتفعيل عمل مشترك لتقوية الجبهة المناهضة للحرب والتي تسعى للوصول إلى إيقاف الحرب في إطار الوضع داخل السودان وليس بمواجهات من قبل هذه القوى والأخرى العالمية أو الإقليمية. لأن الوضع الآن سواء كان في الاجتماعات اللي تمت في القاهرة أو الاجتماعات اللي بيتم في أديس أبابا كلها هي مبنية على أساس دعوات بتجي من جهات إقليمية أو دولية بعيدة عن التنسيق العام بين القوى السياسية السودانية، وفي هذا في قصور موجود نعترف به في الصلة بين القوى السياسية السودانية والمدنية. لكن المسألة المهمة هذا القصور مبعثه ليس يعني حرج أو كده، في خلاف بيناتنا بالذات ليس حول شعار وقف الحرب أو المسارات الآمنة أو الإغاثة والمعونات الإنسانية، رغم أن هذه قضايا مهمة جدا وملحة فيما يخص الوضع في السودان، ولكن ومحل إجماع إلى حد كبير، لكن هي كتكتيك بيستخدم من خلال هذا الوضع يعني التجاهل ما بعد الحرب. وبالتالي في فرق حيكون بيناتنا فيما يخص الوضع الإنساني الحالي وما بين استرداد الثورة والاستمرار في برامج وسيادة التبعية اللي هي دي ده المظهر العام للتسوية المطروحة من قبل سواء كان الاتحاد الأفريقي أو غيره.
نعم طيب يعني
أستاذ علينا نحن المسألة المهمة يعني في حوار برضو جاري داخل السودان بين الميثاق الثوري للجان المقاومة والجبهة النقابية وقوة ميثاق التحالف التغيير الجذري حول القضايا عملية وبرنامج وممكن الشروع في تنفيذه قاعديا، وهذه روسة ماشة وبرر لما يجري خارج السودان. التوفيق بين ده لن يتم في إطار ما يدعو له الاتحاد الأفريقي أو اتحاد آخر أو الجامعة العربية مثلا، يتم في لقاء تشاور بين القوى السودانية بدون كتل يعني. دي المسألة المهمة.
نعم
دلائل موقوفنا من المسائل. فيما يخص الخلاف أو عدم اتفاق بعض القوى سواء كان الجبهة الشعبية تحرير السودان أو مجموعة زميل عبد الواحد أنا وبقية المشاركين في تقدم، أنا أعتقد المسألة هي أكبر من كده، لأن حتى داخل يعني إلى الآن تقدم مع احترامنا لها كتنظيم هناك خلافات واضحة داخل مكوناتها ويجب الاعتراف بذلك. اثنين، لا يمكن في هذه الظروف في اجتماع خارج السودان وبطريق بدون تحضير جيد أن تصل هذه القوة السياسية السودانية إلى اتفاق عام، وهذا ما تم. يعني أهمية الاجتماع شنو إذا كان إحنا حنمشي لأديس وجزء مننا حيطلع من الاجتماع وعلي موقف مخالف للمواقف يمكن أن تتم، ودي المسألة المهمة، وده بيضعف حتى يعني رؤية الناس للعمل المشترك للقوى السياسية المختلفة. بل جابتنا على السؤال الأول.
نعم يعني ممكن أنا أخش بسؤال شوية هنا يعني يعني الخلافات بين بين الناس اللي اجتمعوا في أديس أبابا مع عبد الواحد ومع الحلو خيلي اللي هو الفكرة بتاعت العلمانية بالاسم كده ده، والناس دائما لما يجروا العلمانية دي بعدين بيقوموا يعني هو خلاف جوهري بعدين بيحولوا لحاجة شكلية يقول لك لما سميها دولة المدنية وحدين يقولوا سموها شنو ويبدو إنها باستمرار هي عامل بتاع إنه الناس ما يتفقوا، فدي حلوة، كيف رأيكم؟
لا ما بمزيد يشوف لا طريق لا، يعني الكلفة ما بتفيد، والناس الرواق قبل كده. يعني المسألة المهمة هي تدعيم وتعميق الحوار، يعني وتحسين الصلة يعني، ودي مسألة مهمة، الكوميونيكيشن بين الأطراف المختلفة، القضايا المختلفة عليها يجب أن يكون في حوار، وحوار مستمر. لأنه جربنا يعني حتى في الحزب الشيوعي قبل الحرب، يعني سافر واحد لكاودة قابل الزميل الحيرو، وفي نفس الوقت قابل زميل عبد الواحد، وطرحت مناقشات وكانت ماشية في تمام. اللقاء الأول لم يثمر عن الاتفاق كنا نحن نتوقعه، وحصل اتفاق حول بعض القضايا وخلاف حول بعض القضايا. هل هذه المشاكل لا يتم نمشي لغوة في أليس أبابا ونختلف للمرة الثانية ونحن عارفين الخلاف حول هذه المسائل؟ من المهم ومن الواجب أمام هذه القوة، سواء كان في تقدم أو في الجبهة الشعبية أو حتى في حزب هذا، أنه طرح القضايا المختلفة وإعلان أمام الناس، حتى ما يصير نوع من التغويص، إعلان الخلافات، يعني حصل ما يتفق عليه وما يختلف عليه، عشان ما تبقى المسألة. يعني الليلة الاجتماع أليس أبابا واضح المفشل، والفشل واضح في الكومبوننتس بتاعته لم تصل الى ما كان يرجوه الاتحاد الافريقي، وهذا خطا. يعني الاتحاد الافريقي لا يمكن ان يجمع بعض غالبيه القوى السياسيه وفي نفس الوقت يتوقع انها توافق على الطرح بتاعه. يعني المساله انا افتكر وده حزبنا، مساله الحوار بين هذه القوى بشكل مستقل داخل السودان او في اي مكان تراه مناسب لطرح رؤاها، تشوف الاختلافات شنو وامكانيه العمل المشترك وين الاريز تحت العمل المشترك. دي المساله المهمه اللي هي بتوقف الحرب على اسس سليمه بتراعي القضايا الاساسيه لغالبيه الشعب السوداني.
طيب استاذ فتحي فضل، نشوف موضوع جنيف. الجيش يعني واضح انه قرر مقاطعة جنيف، وفي مشاورات لسه جارية، وفي جلسات فعاليات بدأت يعني، فهل الحاجة دي حتأدي لنتيجة حسب رأيكم؟
والله شوف، زي ما نحن بنرحب دائما بأي مبادرة اللي تبرينج الأطراف الحرب دي اللي حتى بحيث انه يجبروا على إيقاف الحرب، لذلك كنا بنرحب ونتوقع حقيقة مش نتوقع، كنا بنرحب بهذه النوع من الجهود. لكن واضح أنه التعامل مع القضايا مع مثلا إيقاف الحرب باعتبار أنه المدنيين ضحايا، شايف، وأنه الضحايا يعني ضحايا ليس لهم دور في مسألة إيقاف الحرب، أنا أعتقد أنه ده خطأ كبير من قبل الولايات المتحدة أو كل الدول والمنظمات اللي بترعى هذا النوع من المبادرات والمفاوضات. المسألة هنا بالنسبة لنا إبعاد من الأول، يعني عدم سماع موقف، يعني المندوب الأمريكي حاول تمام زار السودان، حاول يلتقي ببعض القوى المدنية إلى الآخر، لكن أصروا إنه استبعاد الضحايا أو استبعاد القوى المدنية. لماذا؟ هل الإيقاف الحرب ليس يعني القوى المدنية ليست لديها مسؤولية تجاهها؟ أنا أعتقد إنه ده الخطأ الأساسي. الشيء الثاني، يعني الكومبرومايز الأخير اللي هو حاولوه الأمريكان على أساس الاعتراف بحكومة السودان أو الاعتراف بقيادة الجيش، يعني ما تم في جدة، وده بيأكد ده اللي دفع في تقديرنا إنه يصلب من موقف قيادة الجيش ومن موقف الفلول، باعتبار انه اعطيتهم يعني اديتهم نوع من الوضع الكبير في مسألة مستقبل السودان، لانه المفاوضات من هذا النوع تقود في النهاية لانه طرفي الحرب لهم دور كذلك فيما يجري فيما بعد ايقاف الحرب، وبالتالي السيد او البذرة لفشل المفاوضات موجودة داخلها. الشيء الأخير أنا أعتقد أنه يكون في وضوح، يعني الدعوة بتمشي للبرهان أو لغيره من القيادات التابعة للأخوان المسلمين، يجب أن يكون في وضوح حوله، يعني يكون في خطة موجودة مطروحة مناقشة وليس إيقاف الحرب، لأنه السيد البرهان امبارح كان بيتكلم وبطلاقة عن مواقفهم هم وتنفيذ هذا وعدم تنفيذ ذلك. لتفادي هذا النوع الناس لا يشرعوا في المسائل، يجب أن يكون في خطة مدروسة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي ومناقشة هذه الخطة مع القوى السياسية الأخرى، بحيث أن يكون في نوع من على الأقل الحد الأدنى من التأييد الشعبي لما يطرح في مثل هذه المنابر.
نعم أستاذ فتحي، طيب يعني سؤال أخير خلي يعني الناس هسي يعني شكلهم بيقوا منقسمين، في ناس بيشوفوا إنه الطرفين المتحاربين يقعدوا سوا ويوقفوا إطلاق النار ويسمحوا بإطلاق عملية إنسانية بتدخل المساعدات، في ناس بيشوفوا إنه المسألة دي يفترض إنها تكون مربوط برؤية شاملة لحل يشمل ما بعد الحرب حتى والأطراف المشاركة فيها، فانت رؤيتكم شنو للمسألة؟
المسألة يا صديق العزيز، هي نحن إيقاف الحرب خطوة مهمة جدا، لكن إيقاف الحرب السطح، شايف؟ إيقاف الحرب السطح ما الهدف الأساسي، مش كده؟ وبالتالي لازم يعني لازم يكون في وضوح ونوع من العلاقة المباشرة بين إيقاف الحرب وما بعد ذلك في اليوم التالي. يعني دي المسألة المهمة، ليه فشل الاتفاق الإطاري؟ ده سؤال، ليه فشل الاتفاق الإطاري؟ ما وقعوا عليه، وهل نحن نريد نفس الشيء تاني نكرره؟ أنا أعتقد إنه من المهم جدا يعني السند الرئيسي اللي يمكن يحول إيقاف إطلاق النار ولا وقف إطلاق النار لشيء مفيد ويعني step towards stopping the whole war and bringing a new process، هو وجود القوى المدنية وسماع رأيها ومناقشتها وإيجاد بلاتفورم كامل، بحيث أن المشروع يكون ليس فقط إيقاف الحرب بعدين نشوف، لأنه بالطريقة دي يعني أفرض وقفت الحرب لمدة يومين ثلاثة، لكن الآليات شنو إلى الآخر، دور شنو في جملة قضايا أخرى مربوطة بالآليات المفروض تراقب الأشياء دي. هذا الموضوع محصور ومعزول وعزلين منه القوى المدنية، حتى تقدم نفسها ليس الطرف في هذه المسائل، وده خطأ.
أستاذ فتحي فضل، أنا شاكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا.
العفو يا سيدي.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول إعلان الحركة الشعبية المجاعة في المنطقتين جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا جاتيكا أموجة ضلمان القيادي بالحركة الشعبية ليحدثنا حول الموضوع. في البدء سيد ضلمان، كيف تصف لنا الوضع الإنساني حاليا هناك؟
طيب شكرا جزيلا لراديو دبنجا وللمستمعين بتاع الراديو على امتداد السودان. حقيقة هنالك مجاعة في إقليمي جبال النوب والنيل الأزرق، والسلطة المدنية للسودان الجديد ومن واقع المسؤوليات بتاعتها اتجاه المواطنين، وهي تسيطر على مساحات واسعة في الإقليمين، وهنالك أكثر من 4 مليون مواطن في إقليم جبال النوب والنيل الأزرق يقوى تحت مسؤولية السلطة المدنية للسودان الجديد، ونتيجة لوجود أزمة اقتصادية حادة وصلت مرحلة الكارثة ووصلت مرحلة المجاعة، حيث يعني الآن في الإقليمين أكثر من 20% من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وما يفوق 30% من الأطفال في الإقليمين يعانون من سوء التغذية، وهناك حالات وفيات نتيجة للجوع في الإقليمين. طبعا المجاعة دي سببها الرئيسي هو عدة أسباب في الحقيقة. السبب الأول أنه في شح للأمطار في الموسم الفات، وفي انتشار لعفة الجراد في الإقليمين، والطيران بتاع سلاح الجو السوداني برضو ما أدى المواطنين مساحة في أنه يزرعوا في الإقليمين، كان في عمليات تدخل في جوي مستمرة في الموسم الزراعي الفات. فضلا عن ذلك القتال بين الجيش والدعم السري السبب في أنه التقاوي المعدات الزراعية الأخوت ما قدر يصل للمناطق بتاعت الإنتاج، والأسباب دي كلها أدت إلى المجاعة. فضلا على ذلك أنه هنالك أعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب جو من المدن بتاعت المناطق بتاع سيطرة الحكومة نسبة لإنعدام الأمن ونسبة لعدم وجود استقرار في المناطق بتاعت الحكومة. الناس دي كلهم جو في مناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الإقليمين في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ودي أعداد يعني كبيرة زادت من المعاناة الإنسانية ووصلت الإقليمين إلى الوضع المأساوي ده. ولذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان من واقع المسؤوليات قامت أعلنت المجاعة وناشدت السلطة المدنية، ناشدت كل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني أنه للاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المذكورة. برضو نحن نحاول ننبه أنه دي المجاعة الثالثة تضرب الإقليم، في مجاعة في 84 وكان في مجاعة في 90-93 لمدة 3 سنوات نتيجة لأنه نظام القرطوم وقتها منع أو استخدم الخزاء كسلاح في مواجهة المدنيين ومنع أنه المساعدات الإنسانية يعني تصل للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق خلال 22 جولة بتاع التفاوض. برضو هم ما زالوا مستمرين في أنه يمنعوا المساعدات الإنسانية ويأطروا حركة الوكالات بتاع الوكالات الإنسانية. الزول بتاع أوتشا بتاع الوكالة بتاعت الإغاثة منعوه في أنه يدوا أذونات عشان يصل المناطق بتاع سيطرة الحركة. دي كلها سياسات تقوم بها حكومة الخرطوم والآن تقوم بها حكومة بورسودان المتمثلة في قيادة الجيش.
طيب في أي تدخلات الآن يعني من قبل السلطات لتقديم المساعدات الممكنة؟
الحركة قدمت بعض المساعدات، وهناك منظمات وطنية ومنظمات غير وطنية برضو عاملة في الإقليمين. هذه المنظمات اجتهدت وقدمت ما تقدر تقدمه، ولكن الحوجة كبيرة، الحوجة من القضاء ومن الأغطية للأطفال وللنساء ولكبار السن، الحوجة كبيرة، ولذلك هذه المنظمات ما تقدمه غير كافي لإنقاذ الوضع. ولذلك الحركة أعلنت هذه المجاعة وناشدت السلطات والمسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية والوكالات بتاعت الأمم المتحدة أنه يتدخلوا بشكل سريع لإنقاذ الوضع.
معروف أنه المناطق بتاعت جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق من المناطق فيها أمطار غزيرة، والآن فصل الخريف يمكن من الصعب جدا أنه العربات في يعني في ظل الأمطار تقدر تتحرك لإيصال المساعدات. الطرق الأمثل يعني الناس تتدخل باشنو؟
طبعا الأمطار اتفق معاك أنه الأمطار تساهم في عرقلة، ولكن هناك طريق يبدو أنه هو جيد وسبق وأن تعاملت معه برنامج الغذاء العالمي، اللي هو الطريق بتاع جنوب السودان. بإمكان الأمم المتحدة والوكالات المعنية بالإغاثة أن تنقذ الوضع عبر بوابة الجنوب.
نعم، قبل أشهر كان في تفاهمات بإيصال المساعدات إلى المنطقتين بين الحكومة والحركة الشعبية لكن فشلت. في ظل المفاوضات المفترض تقام اليوم في جنيف يمكن الوفد الحكومي ما جات، والحاجة دي طبعا عندها تأثير كبير لأنه المواطنين كانوا بيتأمل أنه طرفي الصراع يمشوا المفاوضات على الأقل أنه يتم إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات للناس، لكن الناس الآن محبطين جدا. فالخطوة المتوقعة شنو يعني؟
أولا ربط إيصال المساعدات الإنسانية بإيقاف الحرب هو أمر مستحيل في الوقت الراهن. نحن بنشوف في الحركة الشعبية لتحرير السودان بإمكان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إيصال المساعدات الإنسانية حتى أثناء الحرب، والنموذج ده موجود، والنموذج ده حصل في 89 برنامج بتاع شريان الحياة، المساعدات الإنسانية وصلت للمحتاجين أثناء الحرب. ولذلك أنا لا أتوقع أنه الجيش يمشي المفاوضات أو يقبل، لأنه الجيش مختطف من قبل الحركة الإسلامية، والجيش الآن تحركه أيادي ما عنده علاقة بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي هو رفض في في المفاوضات والتفاهمات التي تمت في جوبا قدمنا 3 مقترحات عملية لإنقاذ الوضع لمساعدة كل السودانيين. هم رفضوا هذه المقترحات. الآن الأمم المتحدة وبتعمل بواحد من المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية، وهي أنه هي وقعت اتفاق بشكل منفرد مع قوات الدعم السري، والآن هي تسعى في أنه توقع اتفاق مماثل مع قيادة الجيش وكذلك اتفاق مماثل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالتالي تكون المشكلة تحلت وممكن المساعدات تصل. حتى ولو لم تتوقف الحرب المساعدات الإنسانية يجب أن تصل، ويجب أن نطبق برنامج شريان الحياة، والأمم المتحدة والوكالات الدولية والأسرة الدولية قادرة أنه تستخدم كافة التدابير وكافة الضغوطات في أنه تجبر الأطراف المتحاربة في التوقيع على اتفاقيات منفردة ثنائية بموجبها يتم تأمين القوافل الإنسانية. وحصل الكلام ده، الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت بتأمين 8 قافلة بتاعت غذاء من الدلنج لغاية كادوغلي بدون اتفاق، وكذلك الآن في غزة وصلت لمدينة الأبيض بتأمين من الدعم السري كذلك بدون اتفاق مع الحكومة، وبالتالي قيادة الجيش غير راغبة في إيصال المساعدات الإنسانية. قيادة الجيش تستخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين. قيادة الجيش دي قيادة مجرمة بتعمل على إيذاء المواطنين السودانيين، ولذلك يجب على المجتمع الدولي ويجب على كل الناشطين أن يلتفوا حول المساعدات الإنسانية ويعملوا ضغط دولي على حكومة بورسودان حتى ترضخ هذه الحكومة وتستجيب للمطالب الدولية.
نعم، الآن في ترويج كبير جدا ما شاف بالذات في جنوب كردفان وسط ناشطين محسوبين على النظام السابق وعلى جانب الحكومة، إنكم أنتوا بتعرقلوا وصول المساعدات للمواطن هناك سواء كان في الدلنج أو كادوغلي أو المناطق الثانية، يعني ردك شنو على الكلام ده؟
طبعا أنا بسمع بهم وبتشوفهم في السوشيال ميديا موجودين، واستخدموا المعاناة الإنسانية بتاعت أهلهم دي، استخدموها تجارة قاعدين يتزقوا بها. أولا هاي جماعة ديل الناشطين ديل المسؤولية مفترض يسألوا نفسهم سؤال ويسألوا الحكومة الموجودة في كادوغلي ويسألوا الحكومة الموجودة في بورسودان. الناس في بورسودان، الحكومة بتاعت بورسودان قامت ببيع الحصة بتاعت الإقليم، الحصة بتاعت الإقليم بتاع جنوب كردفان، بعتها بدواي أنه في الطرق غير سالكة وبدواي أنه في أرقلة حاصلة في الطريق من أطراف الصراع، وقامت مشت باعت الحصة بتاعت الولاية وشالت القروش دي عسقت توظيفها للمستنفرين لدعم المستنفرين بتاعتها، وتوظيفها للمجموعات بتاعت الناشطين المواعيد البعملوها والوجبات بتاعت الأكل بيقدموها حسن أسردولي دي مدفوعة التمن، دي مدفوعة من قيمة بحصة الولاية. ولذلك المواطنين في مدينة الدلنج والمواطنين في كادوغلي لابد أنه يعرفوا أنه الإغاثة بتاعتهم تم بيعها وشالوا القروش والظفوها في بيع الزمم، والظفوها استلم جزء كبير من القروش دي اللواء معاش الشيخ بوش الرئيس بتاع لجنة المستنفرين، وجزء من القروش دي استلموها اللجان بتاع أردول، والآن بيعملوا وجبات يعني لا تسد رمق المواطنين ومن القيمة بتاع القروش، وباقي القروش كلها مشت في بيع الزمم. لابد أن المواطنين في الدلنج وفي كادوغلي ينتفضوا، والمواطنين في الدلنج وكادوغلي يعرفوا أن الحكومة القادة في كادوغلي والحكومة القادة في الدلنج الآن المدير التنفيذي وغيره هم اللي سببوا في المعاناة دي، وهم سببوا في بيع حصة الولاية الآن، وتم توظيفها لصالح كمية من الأطالة موجودين في مدينة بورسودان من أبناء وبنات النوبة بيأكلوا الآن وبتاجروا في القصة بتاع أهلهم. دي قصة مهمة، ولابد أن المواطنين يعرفوا الكلام ده ويعملوا بموجبه. الحركة الشعبية غير مسؤولة عن المعاناة التي يعيشها مواطن الدلنج. الطريق من الأبيض لغاية الدلنج مسيطرة له قوات الدعم السري، وهنا نحن نسأل سؤال، لماذا قوات الدعم السري أمنت كل الإغاثة من بورسودان لغاية ما وصلت للأبيض، وكان بإمكان الإغاثة أنه تمرق من الأبيض تصل الدلنج، لكن هي ما في إغاثة لأنه بؤايا هسه شمال كردفان شال النسبة بتاعته وصلت النسبة بتاع شمال كردفان، النسبة بتاع جنوب كردفان تم بيعها، والقروش دي هو الظفاء كما ذكرت يعني. ولذلك المواطنين في كادوغلي البستموا للراديو بتاع دبنجا ده وفي الدلن لابد انه ينتفضوا ويعرفوا انه حقهم ده الشارو منه والاكلوا منه وما يسمعوا الكلام بتاع الناشطين والكلام بتاع البيع والسواقة بالخلا. الكلام اللي هم بيقولوه هم عايزين يخطوا على الفضيحة بتاعت بيع حصة الولاية. بيع حصة الولاية دي الفضيحة الكبيرة الليلة أردول طالبهم أنه يودوا للمواطنين كاش انجكشن, يودوا المواطنين كاش انجكشن اللي من اللي شنو ليه؟ لأنه هم بقوا الحصة بتاعت الولاية وشالوا قروشة, شالوا قروشة قسموها لكل الناس المطبلاتية, كل الناس الواقفين مع المؤسسة العسكرية في السودان شالوا قروش الولاية دي. وبالتالي أنا بناشد يعني أبناء الولاية في أي محل أنه لابد أنه يحصل ضغط في أنه يتم محاسبة الناس البو حصة الولاية وتصرفوا في المساعدات الإنسانية, لأنه المساعدات الإنسانية دي ما حاجة الحكومة بتاعت بورسودان, المساعدات الإنسانية الدولية جاية من دول إقليمية أو جات للمعاناة بتاعت الناس, وكل الولايات قدرت تشيل حصتها وهم بوا الحصة بتاعت الولاية وتصرفوا في المبالغ بتاعتها, والآن دارين يشيلوا الجريمة دي ويشيلوا العيب والفضيحة دي ويقولوا أنه الحركة الشعبية قفلت الطرق. هي الطرق دي أساسا هم أخلقوها قبل الكلام ده كله, وأخلقوها بالحرب الدائرة في مدن كثيرة ومحلات كثيرة بينهم وبين الدعم السريع.
نعم, يعني حس المساعدات إذا جات من الأوبيت والدعم السريع سمحت بوصول المساعدات الدلن, أنتم ستسمحون بوصول المساعدات إلى كادولي؟
بلا شك, نحن قبل كده وصلنا المساعدات دي 8 قوافل إنسانية وصلناها من الدلن لغاية كادوغلي بما فيهم 3 شاحنات محملة بالدواء. الكلام ده كان في شهر 11 في 2023. عندنا تاريخ ناصع البياض فيما يتعلق بقضايا المواطنين. المواطنين الموجودين في الدلن والموجودين في كادوغلي هم مواطنين الحركة الشعبية لتحرير السودان. نحن حريصين أكثر من المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية والجيش السوداني عنده أسوأ تاريخ في الدلن وفي كادوغلي. الجيش السوداني هو الذي قتل 500,000 مواطن من النوبة أثناء الحرب الأولى, وهو غير مؤهل أخلاقيا ولا هو للناشطين اللي بيتكلموا ديل في أنه يتحدث عن المواطنين في الدلن وكادوغلي. الحركة الشعبية أولى بالحديث عن هؤلاء المواطنين, والآن هم ذاتهم برضو الحاجة برضو الناس يعرفوها, ما في مواطنين هسه مرقوا من كادوغلي دي كلها وجوا مناطق سيطرة الحركة الشعبية, والآن يعيشوا بكل فقر وإعزاز واتمتعوا بكل الحقوق والواجبات الموجودة هناك, وتم صرف حصص من الأغذية. مواطنين من مدينة الدلن طلعوا وجوا مناطق تحت حجر جواد, مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية, والآن يعيشوا بكرامة. ولأن إحنا ما عندنا مشكلة مع المواطنين, هنا مشكلتنا مع الناس اللي قاعدين يأكلوا حق المواطنين وبيتاجروا بقضايا المواطنين.
اللي بيحصل شنو إذا الحكومة السودانية يعني مصرة إنه الإغاثة ما تصل أو ما توافق على أساس إنه الإغاثة تصل المناطق بتاعت جنوب كردفان أو إقليم جبال النوبة, وبعد ذاك الجوع زي ما أنتوا أعلنتوا إنه الجوع, اللي بيحصل شنو؟ هل ممكن الحركة الشعبية تتخذ قرار انفرادي توقع اتفاق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر جنوب السودان بمعزل عن الحكومة, ولا ده قانونيا أو بروتوكوليا لا يمكن؟
نحن مستعدين الليلة قبل بكرة نوقع اتفاق بشكل منفرد مع وكالات الأمم المتحدة بقرض إيصال المساعدات الإنسانية للإقليمين بما في مدينة كادوغلي ومدينة الدلن. نحن مستعدين لذلك ومنتظرين الوكالات بتاعت الأمم المتحدة عشان نعمل الكلام ده, لأنه اتضح لنا جليا أنه حكومة بورسودان تريد أن تجوع هؤلاء المواطنين وتريد أن تزيد من معاناتهم الإنسانية. نحن على استعداد, وقلنا الكلام ده في منبر جوبا في المباحثات الخاصة بالشأن الإنساني أنه نحن على استعداد أن نوقع اتفاق ثنائي مع وكالات الأمم المتحدة, والموضوع ده يكون تحت إشراف دولة الجنوب ويتم إيصال المساعدات الإنسانية عبر الممرات بتاع جنوب السودان لكافة المواطنين الموجودين في مناطق ذات سيطرة الحركة الشعبية ومناطق غير سيطرة الحركة الشعبية.
نعم, سؤال أخير. يمكن في يعني منشورات طلعت الليلة بعد إعلانكم أنه في مجاعة في مناطق سيطرة الحركة الشعبية, وفي نداء ومطالب أنه الناس ترجع للتفاهمات السابقة.
لم نتلقى دعوة حتى الآن من الوساطة. الوساطة ألغت الجولة بتاعت التفاوض، آخر جولة للتفاوض بعد ما رفض الجيش المقترحات العملية الثلاثة اللي احنا قدمناها. والمقترحات دي هي عملية لدرجة أنه الأمم المتحدة الآن زي ما ذكرت لك أنه بتعمل بواحد من أو عملت بالفعل بواحدة من هذه المقترحات، اللي هو وقع اتفاق بشكل منفرد مع قوات الدعم السري بموجبه اللي غزة وصلت إلى مدينة الأبيض. نحن الآن مستعدين ومنتظرين إن كان دعوة الوساطة أو وكالات الأمم المتحدة في أنه نهيل الأزمة الإنسانية الموجودة في الإقليمين. ولكن المشكلة الكبيرة هي أقلية حكومة بورسودان وأقلية قيادة الجيش. هذه الأقلية يعني هي تعطل أي عمل ممكن يساهم أو يساعد في أنه الإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، ودائما بقوموا يربطوا المساعدات الإنسانية بعملية بتاعت وقفي بتاع أدايات، لأنه هم في الأساس ما جاءوا يمداغ عشان يودوا أكل. الكلام ده إحنا قلناه، ما جاء هنا عشان يودوا أكل للمواطنين كادوغلي ودارين يودوا أكل للمواطنين اللي قاعدين في الدلني. هم كانوا جوا عشان يدوا أكل عشان ينقذوا الفرقة العاشرة في أبو جبيها، دارين يودوا أكل عشان ينقذوا الفرقة 14 في كادوغلي، عايزين كانوا يودوا أكل لبابونوس عشان ينقذوا الفرقة 22 اللي حسها سقطت. هم أساسا التفكير بتاعهم دائما أبدا تفكير أمني، تفكير ما عنده علاقة بمعاناة الناس ولا بقضاياهم. هم بيفكروا في أنهم كيف يكونوا قاعدين في السلطة بغض النظر عنه ليموت منه واليحيا.
نعم، بخصوص ذكرك للكاش انجكشن، أمس في تداول لفيديو ضابط من ضباط القوات المسلحة في مدينة الدرن عنده قروش وبيدي لناس، يعني الكلام ده مصور ومبسوس موجود، تعليقك شنو على الكلام ده؟
دي كلها جزء يعني من الأساليب بتاعت القضاء والتضليل القاعدين يمارسوها للمواطنين. ما هي دي القروش بتاعت المواطنين؟ القروش اللي حاسة هم يعني بيتفاخروا بها وبيقولوا أنه نحن هدينا له المواطن، دي قروش المواطن بدو 1% من كل القروش اللي جابوها دي. القروش دي كلها بول لغاسة جهالوا جزء من القروش هدوها للجان الاستنفار، جزء من القروش هدوها لأجهزة الاستخبارات شغالين بها الشغل ده، فبعملوا دعاية، دي دعاية رخيصة في أنه يلبسوا الأساكر بتاعتهم وجزء من أسر الأساكر بتاعتهم وملكي ويلاقون في السوق ويدوم جزء من قروشهم ذاته. هو قال لي يدوم مرتباتهم، هو الجيش له 8 شهور ما صرف الموظفين في المدن بتاعت كادوغلي والدلنج، فبالأولى أنه يدوم الرواتب بتاعتهم من أنه يعني يقولوا أنهم بعدين يصرفوا مبالغ مالية لدعم المواطنين. ده كله جزء من الأكاذيب وجزء من الدعاية السياسية الرخيصة اللي قاعدة عملها حكومة بورسودان.
شكرا جزيلا لك السيد جاتيكو أموجو دلمان، القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيته هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم مميز بحمى عناوين نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024. مقتل 11 شخصا على الأقل من أهالي قرية طيب النور بجزيرة برصاص الدعم السريع. مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 45 جراء قصف الدعم السريع لمدينة الأبيض. مطالبات باتفاق منفرد لإيصال الإغاثة مع الحركة الشعبية قيادة الحلو بعد إعلان المجاعة في مناطق نفوذها. بلينكن يشكر مصر على دورها البناء في مفاوضات جنيف ويحثها للاستمرار لوضع حد للنزاع في السودان. المبعوث الأمريكي للسودان يقول إن الخبراء توصلوا إلى أفكار جديدة في اليوم الأول لمباحثات جنيف بشأن السودان التي غاب عنها الجيش. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان يحذر من أن الوضع الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار مع تزايد عدد النازحين واللاجئين بشكل غير مسبوق. مسؤول أممي يحذر من أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في السودان هي الأكبر من حيث الأرقام وإنها أزمة إحمال. المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف يقول إن بعض الفتيات والطفلات تعرضن للاغتصاب وأن عدد من الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب يتم التخلي عنهم. المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد يقول إن الاتصالات مستمرة مع البرهان وهيميتي وإن النتائج ستظهر قريبا. الحزب الشيوعي يطالب بإشراك المدنيين في المفاوضات. مبادرات لإقامة مطابخ بوادي حلفة وتشييد غرفة واحدة لكل أسرة متضررة من السيول. حركة العدل والمساواة قيادة الصندل تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعتبر الحكومة الحالية فاقدة للشرعية. تلف أكثر من 1240 طن دقيق وكميات من البضائع بمعبر أرجين الحدودي مع مصر. وزير المالية يكشف أن عدم حصول السودان على عون خارجي رغم ظروف الحرب. وفاة وإصابة 154 شخصا وانهيار ما يقارب 6000 منزل جراء الأمطار والسيول بالشمالية. والوالي يقول إن الأضرار تفوق إمكانيات الولاية. تعهدات سعودية بإنشاء خيام لمتضرري السيول والنازحين بولاية كسلة. الشؤون الصحية توزع أدوية الطوارئ الصحية على 22 مركزا صحيا ومستشفيين بحلفة جديدة. متابعات دبنجا تفيد بانتشار تجارة الأسلحة في الضعين شرق دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على أحد المتعاونين مع قوات الدعم السريع. 130 حالة ضرب الشمس في ولاية البحر الأحمر. نزوح 350 أسرة جديدة من سنار للنيل الأبيض عقب مضايقات من قوات الدعم السريع. وفاة الممثلة زينب محمد أحمد إثر نوبة قلبية بكسلة. تجمع الأجسام المطلبية تام يدين اعتقال طبيب وصحفي شمال السودان. قوات الدعم السريع تسحب عشرات العناصر من منطقة شرق النيل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.